بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع هو التقصير، وبهذا الواجب يعني بالإتيان به يحل للمتمتع كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، إلا أن هناك أمورا إما أنه تظل حرمتها أو أنها تستجد حرمتها، سأذكرها تباعا إن شاء الله. قلنا بأن آخر واجب من واجبات عمرة التمتع هو التقصير، وبه يحل للمتمتع كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، وسأذكر هذه المحرمات، يعني تبقى حرمة أشياء أو أنه تستجد حرمة أشياء، سأذكرها تباعا إن شاء الله. هنا نذكر بمسائل بين يدي الحديث عن واجبات حج التمتع. لا يجوز الإحرام لحج التمتع قبل الإحلال من إحرام عمرة التمتع، فلو أن المكلف أنشأ إحرام حج التمتع قبل أن يحل من إحرام عمرة التمتع لبطلت عمرته، بلا فرق بين أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا، تبطل عمرته عمرة التمتع. وفي بعض الفروض ينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد. نعم، فيما إذا كان تركه للتقصير من أجل الإحلال من عمرة التمتع، لو كان تركه للتقصير عن نسيان ثم أحرم لحج التمتع، هنا تصح عمرته ويصح حجه، لكن في غير هذا الفرض لا تصح عمرته. كنا نذكر الإخوان والأخوات بأن يتولى كل واحد منكم التقصير لنفسه، فعلى تقدير، وهذه من متممات المسائل أو هذا الفرع الذي ذكرنا، فعلى تقدير أن يقصر المحرم للمحرم، يعني قبل أن يحل المحرم قصر لصاحبه، في هذه الحالة هذا الذي قصر له باق على إحرامه، فلو أحرم للحاج يكون قد أحرم قبل أن يتحلل من عمرته، فتبطل عمرته وينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد. فكنا نوصي أبدا ودائما بأن يتحاشى الإخوة والأخوات عن أن يقصر لهم الغير حتى المرشد، خصوصا وأنه قد تخفى بعض الفروض، يعني بعض الفروض حتى لو كان قد أحل، يعني نحن نوصي بأنه يتولى كل واحد منكم بنفسه أن يقصر لنفسه، مو بيحلق رأسه عشان يحتاج إلى واحد يحلق لرأسه، هي شيء من الشعر. فقد يتوهم أقول بأنه ليتولى كل واحد منكم التقصير لنفسه، لماذا؟ يعني في كل ظرف وفي كل حالة كل واحد يتولى التقصير لنفسه، قد يقصر المحل للمحرم وهذا فرض صحيح، ثم ينكشف بأن تحلله ليس صحيحا، فيكون من تقصير المحرم للمحرم. فإذا أنشأ هذا الذي قصر له، إذا أنشأ حج التمتع، حينئذ بطلت عمرته حتى في مثل هذا الفرض. زين، من المحرمات بعد الإحلال من عمرة التمتع، من المحرمات أن يحلق الرجل رأسه. يذكر جملة من الفقهاء، ولو بنحو الاحتياط اللازم، أنه بعد الإحلال من عمرة التمتع لا يجوز حلق الرأس. إيش معنات حلق الرأس؟ طبعا مو حلق الرأس يعني تعديله، مو حلق الرأس اللي هو شنو نحو من يعني التخفيف للرأس، تعديل مثلا جوانبه وما شابه، اللي هو الكشل، اللي هو من المفترض أن يكون ماذا؟ أن يكون من المتمتع أو أن يكون من الحاج في منى يوم العاشر. فإذا أنهى عمرته بأن قصر للإحلال من عمرة التمتع، حينئذ يحرم عليه أن يحلق رأسه، يعني أن يأخذه ماذا؟ إلى الصفر. هذا يذكره جملة من الفقهاء. بعض الفقهاء عنده ماذا؟ هذا بنحو الاحتياط الاستحبابي. مما يحرم بعد الإحلال من عمرة التمتع الخروج من مكة. كلنا أحرمنا لعمرة التمتع وأتينا بأعمالها، وبالتقصير حل لنا كل شيء حرم علينا. هل لنا أن نخرج عن مكة؟ لا، ليس لك أن تخرج عن مكة، ولو إلى الأطراف، مثلا إلى ميناء أو عرفات أو ما شاكل ذلك، لا ليس لك أن تخرج من مكة أصلا، لا يجوز الخروج عن مكة. هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم التكليفي، ليس لك أن تخرج من مكة بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع. طبعا هناك حكم وضعي قد يترتب، وهو أنه على تقرير أن يخرج من أحل من إحرام عمرة التمتع، على تقدير أن يخرج من مكة، قد يترتب على ذلك في بعض الفروض فساد عمرته، كما إذا كانت عمرته في ذي القعدة وهو خرج في ذي الحجة. بعض الفقهاء يذكر بأنه لو خرج، خصوصا إذا ابتعد في خروجه، ففي هذه الحالة ماذا؟ يؤذن ذلك ببطلان عمرته. فإذا نحاذر ونحن نتنقل يا إخوان ويا أخوات في ذهابنا مثلا إلى بيت الله الحرام، وهذه وصية أيضا للكادر القائم على المواصلات، بأنهم يوصون مثلا هؤلاء السواق بأن لا يأخذوا في طريق يخرج بهم من ماذا؟ عن مكة، بأن يدخل مثلا إلى ميناء ثم يدخل إلى مكة، يخرج من مكة عن طريق ميناء ويدخل إلى مكة مرة ثانية، فهذا يؤذن بفساد العمرة في بعض الفروض. فالحاج ينتبه، وأيضا ماذا؟ الإخوة القائمون على مسألة المواصلات يلتفتون إلى هذه المسألة. لا، قلت إذا الفرض الذي ذكرته، خب لا يجوز، ما في فرق من حيث الحكم التكليفي، لا يجوز الخروج من مكة بلا فرق بين أن تكون عمرة التمتع في ذي القعدة أو في ذي الحجة، من حيث الحكم التكليفي لا يجوز. لكن من حيث الحكم الوضعي، وأنه هل تفسد عمرة التمتع لو خرج من مكة، تفسد فيما إذا كانت عمرة العمرة في ذي القعدة، أما إذا كانت العمرة في ذي الحجة لا تفسد. زين، بعد هذه المقدمة نستعرض أعمال حج التمتع. أعمال حج التمتع بنحو إجمالي عبارة عن 13 أو 14 عملا، 14 أو 13 واجب إجمالا كالتالي. الواجب الأول من واجبات حج التمتع الإحرام بالحج من مكة. 2 الوقوف بعرفة يوم 9. 3 وهذا الذي هو محل خلاف بين الفقهاء، المبيت ليلة العاشر بمزدلفة. المبيت مو الوقوف، هذا محل خلاف بين الفقهاء. هي ثلاثة أربعة، نفس الوقوف بمزدلفة ما بين طلوع فجر يوم العاشر إلى طلوع الشمس. الخامس رمي جمرة العقبة. السادس الذبح. السابع الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير. الثامن عبارة عن الطواف بالبيت، طواف الزيارة. التاسع صلاة ركعتي الطواف. العاشر السعي بين الصفا والمروة للحج. الحادي عشر طواف النساء. الثاني عشر صلاة ركعتي طواف النساء. بعد إذن عندك المبيت اللي هو الثالث عشر، المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بمنى. الرابع عشر عبارة عن رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. هذه 14 واجبا أو 13 واجب في حج التمتع. نبدأ هذا اليوم إن شاء الله، ما راح نتجاوز أكثر من الإحرام. نبدأ بالواجب الأول من واجبات حج التمتع وهو الإحرام بالحج. الإحرام بالحج من مكة. فبعد الإتيان بعمرة التمتع يلزم الإحرام لحج التمتع حتى لو كان الحج ماذا؟ مستحبا. تقول بأنه مستحب ويلزم، نعم. قبل أن تتلبس بعمرة التمتع لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك أن تحرم لعمرة التمتع، لكنك إذا تلبست بعمرة التمتع بأن أتيت بها ولو بمجرد الإحرام حينئذ تجب عليك أعمالها. لأن البعض يتوهم لا هذا حج مستحب، فأين إذا أحرمت بعد أطوف بالبيت واجب، والحال أن الحج مستحب. نعم، بمجرد أن تحرم لعمرة التمتع أعمال عمرة التمتع تعود واجبة عليك، وأيضا أعمال الحج تعود واجبة عليك. فيجب عليك بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع بالإحلال منها يجب عليك أن تحرم للحج حتى لو كان ماذا؟ هذا الحج مستحبا. فليس لك أن تقول ماذا؟ بما أن الحج مستحب أتيت بعمرة التمتع أريد أرجع إلى البلد هالشكل اختيارا، ليس لك ذلك. لا بد أن تكمل ماذا؟ هذا النسك وهو عبارة عن حج التمتع. فإذا بعد الإتيان بعمرة التمتع يلزم الإتيان ماذا؟ يلزم الإحرام لحج التمتع حتى لو كان هذا الحج مستحبا. إحرام حج التمتع كإحرام عمر، كإحرام العمرة، من حيث الكيفية، من حيث الشروط، من حيث الواجبات، من حيث المحرمات والترك، بفارق بس هناك جملة من الفوارق. الفارق الأول النية. فلعمرة التمتع أحرمت لعمرة التمتع بأن نويت الإتيان بهذا النسك وهو نسك عمرة التمتع، لكن في إحرام حج التمتع تنوي ماذا؟ تنوي الإتيان بنسك، بنسك حج التمتع. هذا أول فارق. الفارق الثاني محل الإحرام. محل الإحرام في عمرة التمتع عبارة عن المواقيت العامة المعروفة، مسجد الشجرة، قرن المنازل، يلملم، الجحفة، العقيق، خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لعمرة التمتع. هذه مواقيت عامة ولعمرة التمتع وللعمرة المفردة، لكن بالنسبة إلى إحرام حج التمتع ميقاته عبارة عن نفس مكة. فحتى يصح لك أن تحرم بإحرام حج التمتع لابد أن يكون المحل الذي تنشئ فيه الإحرام هو مكة. زين. بعض الفقهاء أو جملة وافرة من الفقهاء لم يفرقوا بين ماذا؟ بين مكة القديمة ومكة الجديدة. فكما لك أن تنشئ إحرام الحج في مكة القديمة، لك أن تنشئ ماذا؟ أن تنشئ إحرام الحج في مكة بماذا؟ بامتداداتها العمرانية المستحدثة. إذا قلنا مكة القديمة ومكة الحديثة، وهذا بيتكرر عندنا كثير، فنريد من مكة القديمة مكة التي منتهاها من جهة الشرق عقبة المدنية، يعني إلى الحجون، مو الحجون بالكامل داخله، أول الحجون. مثلا الكوبري، شفتوا هاي الكوبري مع الحجون، فوق منه قليل إلى مسجد الجن. ماذا تلتفتون لمسجد الجن في الطريق؟ لولا مسجد الجن، المسجد الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله سورة الجن، هناك للآن موجود. فالواحد من ينزل من جهة المعابدة باتجاه الحرام يمر بماذا؟ بمقبرة الحجون على يمينه، في الطريق يشوف مسجد، هذا مسجد الجن، أول مسجد على يمينه هذا مسجد الجن. من هنا تبدأ مكة القديمة، المعابدة، الشيشة، العزيزية، فضلا عن مثل ماذا؟ حي النسيم، هذه كلها أحياء جديدة في هذه الجهة، فهذه محسوبة على مكة ماذا؟ الحديثة. فجملة أقول من الفقهاء لم يفرقوا في ميقات الإحرام لحج التمتع، لم يفرقوا بين مكة القديمة ومكة الجديدة. لكن بعضا آخر اقتصر في جواز إنشاء حج التمتع أو إحرام حج التمتع على أن ينشأ في مكة القديمة، على أن ينشأ في مكة القديمة. لذلك عملنا حتى لو كنا نقلد من يقول بجواز الإحرام في المك في مكة بمستحدثاتها وامتداداتها العمرانية، عملنا خارجا لأن نحرم ماذا؟ أن نحرم في مكة القديمة، وإذا يسر الله يكون الإحرام ماذا؟ في البيت الحرام عند الميزاب مثلا، يعني في جهة الميزاب، أو عند مقام إبراهيم عليه السلام. زين، اتضح مما سلف من حديث حول أعمال عمرة التمتع أن الواجب، أن من واجبات الإحرام في عمرة التمتع هو عبارة عن التلبية. التلبية واحدة من واجبات الإحرام، فمن واجبات الإحرام فواجبات الإحرام ثلاثة. الأول لبس الثوبين، طبعا هذا بالنسبة إلى الرجال، ولبعض النساء ممن يقلد من يقول بوجوب لبس الثوبين على النساء أيضا. والواجب الثاني عبارة عن نية الإحرام، والواجب الثالث عبارة عن التلبية. إذا عرفنا هذا نقول بأن الواجب من التلبية في إحرام الحاج أو في إحرام العمرة، الواجب من التلبية هو ماذا؟ وتلبية واحدة، بها تنعقد ماذا؟ بها ينعقد الإحرام، لكن يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها ما استطعت. ما استطاع الإنسان أن يكرر من التلبية يكرر. فإذا أحرمنا لحج التمتع، إن شاء الله سيأتي الكلام في الوقت المستحب لإنشاء إحرام حج التمتع، إذا أنشأنا حج التمتع بالتلبية عقدنا الإحرام، في هذه الحالة يسن للمتمتع ولمطلق الحاج، يسن له أن يكثر من التلبية وأن يكررها مرارا كثيرة جدا، يعني لا حد لها. ففي الرواية الصحيحة عن جملة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا، يعني احتسابا للأجر والثواب على الله، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. أشهد الله 1000 ملك، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. ما يحتاج يشهد بس لأجل التأكيد، كأنه نحو من التوثق. أنت قد ماذا؟ قد تعد شخصا بشيء، قال له والله بعطيك مثلا 100 دينار وفلان الشاهد. ليش فلان الشاهد؟ يعني على تقدير ألا أفي فلان ماذا يقول لك أعطاه؟ يقول لي أنت بالفعل وعدت، إذا ناسي أنا مو ناسي، أنا أنت الذي أشهدتني. الله تبارك وتعالى هذا الأمر أيضا ماذا يصنعه مع عباده؟ يقول لك لو أنك في إحرامك لبيتني 70 مرة لكنت ماذا؟ لكنت مبرأ من النار ومبرأ من النفاق. مبرأ من النفاق في الدنيا، مبرأ من النار في الآخرة. تريد بعد أزيد من هذا؟ أنا أشهد 1000 ملك بأني برأتك، بأني برأتك من النار وبرأتك من النفاق. نعم. فإذا يستحب تكرار التلبية، يستحب تكرارها، ولكن هذه التلبية اللي هي التلبية في حج التمتع لها أمد وتنقطع عنده. ففي إحرام عمرة التمتع أيضا الحال هو الحال، يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها، خصوصا ماذا في مثل الطريق، إذا صعدت جبلا أو هضبة ونزلت واديا أو بعد النوم أو ما شاكل ذلك، يستحب تجديد التلبية. كذلك الحال في ماذا؟ في إحرام حج التمتع. في عمرة التمتع تنقطع التلبية على نحو العزيمة بمشاهدة موضع بيوت أو مواضع بيوت مكة القديمة، وعرفنا مكة القديمة وين. أيضا في حج التمتع هناك وقت، هناك زمان، بمجيء هذا الزمان حينئذ ماذا؟ تنقطع التلبية، تنقطع التلبية في إحرام حج التمتع. فعند ظهر يوم 9 من ذي الحجة اللي هو وقت الوقوف بعرفة، خلاص بعد لا تشرع التلبية للحاج. فإذا عندك روحك ماذا؟ من يوم 8 أو من ظرف الإحرام إلى ما قبل زوال يوم 9 من ذي الحجة، بمجرد أن يتفق الزوال، بمجرد أن يكون وقت أذان الظهر من يوم 9 من ذي الحجة، خلاص بعد لا تشرع التلبية، لا تشرع، بمعنى أنه ماذا؟ الأحواط وجوبان، أو يحرم الإتيان بها، إما أنه يحرم الإتيان بها أو أن الأحوط وجوبا تركها. زين، أفضل أوقات الإحرام لحج التمتع هو يوم التروية، يوم 8، هذا أفضل الأوقات. يعني ممكن أن أنشئ الإحرام ليلة 8؟ نعم ممكن، ولكن خلاف الاستحباب. ممكن أن أنشئ الإحرام ليلة 9؟ ممكن، لكنه خلاف الاستحباب. يمكن أن أحرم أن أنشئ الإحرام للحج قبل يوم 8، يعني مثلا يوم 7، يوم 6، يوم 5. نعم، يقولون اختيارا يجوز أن تحرم قبل 8 ب3 أيام، حتى اختيارا. خبل المعذور عنده ماذا؟ بعد أن ينهي إذا كان معذورا، مثلا المرأة تتخوف من طروق الدورة، مثلا نفترض أنها دخلت هذا اليوم، توها داخلة بعمرة التمتع، توجه خلصة خلصة البارحة، قالت يا جماعة يا مرشد، أنا إذا أنتظر الإحرام في يوم 8 قد تأتي الدورة. زين، بنحرم يوم 8 بنقدم إليش؟ قال لا، بعد يعني وقتها مثلا من يوم 7 أو مثلا يوم 6 المبدأ الطبيعي للدورة عندها. فأنتم إذا تنتظرون ليوم 8 وأحرم، أحرم وأنا ماذا؟ وأنا في الدورة. في هذه الحالة هذا الفرد، هذه الصورة تؤذن بأنه لك أن تقدم الإحرام حتى اليوم، إحرام الحج، تحرمين للحاج وتأتين بطواف الحاج وبركعتيه وبالسعي وطواف النساء وركعتيه، على الخلاف فيما يقدم ماذا على الوقوفين، بعضهم يقدم أعمال مكة الخمسة، بعضهم يقدم ماذا ثلاثة، بعضهم يقدم اثنين، على الخلاف عندهم عموما. فعموما للمعذور أن يقدم على يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. وأما غير المعذور وهو المختار فله أن يقدم عليه كحد أقصى لثلاثة أيام، فممكن أن يقدم في اليوم السابع أو السادس أو الخامس، أما يوم الرابع اختيارا ليس لك أن تقدم الطواف، عفوا الإحرام. ولكن نؤكد أيضا للمرة الثانية بأن أفضل أوقات إنشاء إحرام حج التمتع هو يوم الثامن من ذي الحجة. من المسائل بعد أن ننشئ الإحرام لحج التمتع، أنشأنا الإحرام لحج التمتع يوم الثامن من ذي الحجة في صحن البيت الحرام، الحمد لله رب العالمين، فرأيت ماذا المطاف خاليا، هل لك أن تطوف بالبيت؟ قال هي فرصة، لا ليس لك أن تطوف بالبيت بعد أن أتيت بماذا بالإحرام. قبل الوقوفين ليس للمتمتع أن يطوف بالبيت ماذا طوافا مستحبا. أحرمت لحج التمتع، نعم وظيفتك أن تخرج إلى عرفات، فليس لك أن تطوف، ولو طفت ولو ماذا ولو غفلتان أو نسيانان أو سهوان، ففي هذه الحالة ماذا تجدد التلبية بعد هذا الطواف، بعد أن تفرغ من الطواف مباشرة تجدد التلبية. ليش؟ لأن الطواف بالبيت كأنه ماذا؟ كأنه حل التلبية، فبالتلبية حل إحرامك، وبالتلبية كأنك تعقد الإحرام مرة ثانية. هذا تمام الكلام حول أحكام الإحرام، حول الواجب الأول من واجبات حج التمتع وهو الإحرام لحج التمتع من مكة. نذهب إلى روح، إلى بعض روح الإحرام، سواء كان إحراما للحج أو كان إحراما للعمرة، إلى بعض روح ومعنى الإحرام. في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع. خب ما يمكن إنشاء الإحرام إلا بماذا؟ إلا بالتلبيات الأربع، ما ينعقد الإحرام إلا بالتلبيات الأربع، واجب من واجبات الإحرام التلبيات الأربع. التلبيات الأربع عبارة عن لبيك اللهم لبيك، هي ثنتين، لبيك لا شريك لك لبيك، هي أربع تلبيات. بعضهم طبعا يضيف إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو بلبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كما فعلنا في إحرام عمرة التمتع. على العموم اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام، تقدم من الإمام كلام طويل ذكر فيه التلبيات وذكر التلبيات المستحبة عموما، ثم قال اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام، يعني في أول كلامه سلام الله عليه. ثم قال عليه السلام: وهي الفريضة. نعم واجب التلبيات ماذا لأجل عقد الإحرام واجبة. بعد قال: وهي التوحيد. هاي التلبيات الأربع عبارة عن التوحيد. توحيد أيها الإخوان، هذا مطلب ذكرناه في للإخوان وللأخوات في إحرام عمرة التمتع. ما معنى أن التلبيات الأربع هي التوحيد؟ التوحيد يا إخوان مراتب. عندنا توحيد لله تبارك وتعالى، توحيد في الذات، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ لا يشبهه شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هذا توحيد، هي مرتبة من مراتب التوحيد. بعد عندنا توحيد في العبادة، فلا يشرك مع الله غيره، فلا يشرك مع الله غيره. تقول إياك نعبد، يعني غيرك لا، العبادة لله سبحانه. أيضا عندنا توحيد في الخلق، فعقيدتنا بأن الخالق هو الله سبحانه، وأن من سوى الله تبارك وتعالى ليس خالقا. أيضا توحيد مثلا في الرزق، وإن كان ماذا؟ بتوسط، مثلا شفعاء وما شاكل ذلك، ووسائل ووسائط، لكن الرزاق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندنا توحيد في ماذا؟ في الطاعة، فالإنسان الذي يطيع الله وحده ولا يطيع من سواه، من سواه ممن تتقاطع طاعته مع طاعة الله، هذا موحد لله في ماذا؟ بالنسبة إلى توحيد الطاعة. هذا توحيد الطاعة هو الذي تعنيه هذا المقطع عندما يقول التلبيات الأربع هي التوحيد، بمعنى أنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني حين تأمر أو تنهى حاضرين لبيك أنا مستجيب، وحين يأمر غيرك كائنا من كان ممن لا تتصل طاعته بطاعتك لبيك لا شريك لك لبيك، لا لا ما مستعد. فإذن هذه التلبيات الأربع ماذا؟ هي التوحيد، بمعنى توحيد الطاعة لله تبارك وتعالى. يقول الإمام مكملا وبها لبى المرسلون، يعني هذه التلبيات الأربع ليست في دين الإسلام وفقط، بها لبى المرسلون صلوات الله عليهم أجمعين. ثم يقول الإمام عليه السلام وأكثر من ذي المعارج، يعني لبيك ذا المعارج لبيك، فإن رسول الله كان يكثر منها. فأنت حتى لو أخذت في التلبيات المستحبة لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، حتى لو أخذت في هذا وكررت هذه الماذا؟ التلبيات المستحبة، ليكن منك إكثار للبيك ذا المعارج لبيك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام عليه السلام وأول من لبى إبراهيم عليه السلام، هذا أول من لبى، هذه رواية. رواية أخرى وهي أيضا صحيحة عن الصادق عليه السلام قال مر موسى النبي عليه السلام مر بصفاح الروحاء، منطقة قريبة من مكة، مر على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه يعني على موسى عباءتان قطوانيتان، وهو يقول لبيك يا كريم لبيك. فهذه تلبية من؟ تلبية موسى، لبيك يا كريم لبيك. يقول الإمام عليه السلام ومر يونس بن متى، يونس النبي، مر يونس بن متى بصفاح الروحة على نفس ماذا؟ النقطة، وهو يقول لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. كان مبتلى، كان في كرب يونس، ابتلعه الحوت، فكانت من تلبيته لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. قال الإمام عليه السلام ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء أيضا، وهو يقول لبيك عبدك وابن أمتك لبيك، ما عنده أبو، لبيك عبدك وابن أمتك لبيك. يقول الصادق عليه السلام ومر محمد صلى الله عليه وآله، مر بصفاح الروحاء نفس الشيء، وهو يقول لبيك ذا المعارج لبيك. هذه تلبيات الأنبياء. في الكهف الشريف بإسناده عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو محرم، هذا الذي رآه يقول قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس، الإمام الصادق، وهو يقول لبيك في المذنبين لبيك. هذا إمامكم الإمام المعصوم، ومع ذلك يصنف نفسه في جملة المذنبين، يعترف لله بالماذا؟ بالقصور. والعجب منا أن رغم التقصير مو القصور لا نرى شعر فينا قد تتحرك، ونحن ماذا؟ ونحن نحرم لله تبارك وتعالى وكأنه لا ذنب علينا. لا، لابد أن يلتفت الإنسان إلى ماذا؟ إلى تقصيرات في جنب الله تبارك وتعالى. في علل الشرائع للصدوق عليه الرحمة أنه سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن التلبية وعلتها، فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره. إذا أحرموا، إن الناس إذا أحرموا، إحرامهم عبارة عن ماذا؟ عن إتيانهم بالتلبية. تلبيتهم عبارة عن ماذا؟ عن الإتيان بتوحيد ماذا؟ الطاعة، بأن يقولوا لبيك اللهم لبيك، يعني ما إن تأمر نحن نستجيب، ما إن تنهى نحن نستجيب، ما إن يأمر غيرك ممن لا تلتقي طاعته بطاعتك كأمر الشيطان والنفس، لا 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 لا، لسنا مستعدين أن ماذا؟ أن نستجيب. إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره، فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. هذه أول بشارة لمن يحرم. في التلبية الدعوة من الله تبارك وتعالى، الدعوة من الله تبارك وتعالى بأن دعانا إلى حج بيته، وماذا؟ وأيضا دعانا إلى أن نستجيب له وأن نطيعه في جملة أوامر ونواهي. فإذا الدعوة من الله، المفترض أن الاستجابة تكون من العبد. في المقابل في الدعاء لا، الدعوة من العبد والاستجابة من الله، فلا تنتظر من الله تبارك وتعالى أن يستجيب لك عندما تدعو، وقد تذكر الله تبارك وتعالى بوعده ادعوني أستجب لكم، وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، وإذا ما دعاك الله لا تستجيب له. فإذا الله تبارك وتعالى قد يقول لك إذا ما دعوته فلم يجبك، يقول لك واحدة بواحدة، أنا لطالما دعوتك فلم تستجب. مطلوب من العبد أيها الإخوان أن يرفع حاجاته إلى الله تبارك وتعالى، إذ البعض يأنف حتى من الطلب من الله تبارك وتعالى، يأنف كأنه يطلب من خلق الله. لا، مطلوب من الإنسان حتى في أدق الأشياء فضلا عن جليل الأشياء أنه ماذا؟ يرفع حاجته إلى الله سبحانه. موسى الكليم عليه السلام بعد أن سقى لابنتي شعيب تولى إلى الظل ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في بعض الروايات مطلوب من الإنسان أن يطلب من الله حتى مثل شسع النعل، فيما إذا كان ماذا؟ ليس له نعل مثلا، أو ليس له شسع نعل. مطلوب من الإنسان ماذا؟ أن يطلب من الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الصحيفة السجادية لمولانا زين العابدين عليه السلام يقول: فسميت دعاءك عبادة، لأن الله بعد أن أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني عقب مباشرة وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن الدعاء، فسميت دعاءك عبادة. بعد: وتركه استكبارا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالذي يترك الدعاء عده الله تبارك وتعالى مستكبرا عليه، فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا، ووعدت على تركه دخول النار بذلة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة. الداخر هو الذليل. ليش؟ الجزاء من جنس العمل. تستكبر، الجزاء إذلال. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. ما الشيء الذي أحبه الله لنفسه وأبغضه لخلقه؟ قال: أبغض الله عز وجل لخلقه المسألة. يقول: من الأشياء التي يبغضها الله أن يسأل العبد عبدا. ما أسأل، ما أقول، لا لا تقول، حتى قريب، حتى قريب، حتى أخي، حتى أخوك، لا تسأل. تقيمتك يا إنسان ما دمت ما تحتاج لغيرك، مجرد أن تحتاج للغير تنقص في عينه. بلاش، ما أنا محتاج. إن الله أحب لنفسه، إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض الله، أبغض عز وجل لخلقه المسألة، أن يسأل بعضهم بعضا. وأحب لنفسه أن يسأل، أحب لنفسه أن يسأله ماذا؟ عبيده. يقول الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله: وليس شيء أحب إلى الله من أن يسأل. أحب إلى الله من أن يسأل لا يوجد. يعني صلاة، صلاة لأن فيها مسألة، صلاة، صلاة، صوم، حج، ما شاكل، تجعل هذا في ماذا؟ في كفة، والمسألة في كفة أخرى. ليس أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل. فإذا سل الله تبارك وتعالى، واسأل الله من فضله. وليس شيء أحب إلى الله من أن يسأل، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله عز وجل من فضله ولو شسع نعل، ولو شسع نعل، لا يستحي. بعد أخيرا يا إخوان، لنتذكر ونحن نستجيب لربنا سبحانه في دعوته لنا بأن نحج بيته، احنا نستجيب. قالنا: ولله على الناس حج البيت، واحنا استجبنا، جئنا لنحج بيته. وقلنا له: لبيك اللهم لبيك، بعد أن دعانا لحج البيت تبارك وتعالى. لنتذكر عند إجابتنا لهذا النداء، لنتذكر نداء آخر لربنا، وأنه من اللازم أن نجيب هذا النداء. وهذه الإجابة تختلف عن إجابتنا لنداء الحج. قال لنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستجبنا هذا النداء بشكل طوعي، لولا وإلا الإنسان يقدر يقول: لا ما أنا حاج، والله غني عن العالم، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هناك دعوة من الله تبارك وتعالى، دعوة أخرى، ولنا استجابة لهذه الدعوة، لكن هذه الاستجابة استجابة قهرية. ما هي هذه الدعوة؟ الله تبارك وتعالى سينفخ في الصور لحشر الخلائق من القبور، وسيزدحمون في عرصات القيامة مجيبين لندائه. أموات، أموات، صيحة توقظهم من ماذا؟ من نومتهم، وإذا بهم قيام، حالة من ماذا؟ حالة من النشر، كأن مثل بذرة طلعت من الأرض. ثم ماذا؟ صرخة، وإذا بهم يجتمعون، نشر ثم حشر، جمع في عرصات القيامة. فإذا باستجابتك لنداء ربك بأن تحج بيت تذكر ذلك النداء. فإذا ما استجبت إلى الله تبارك وتعالى في دعوته لك في أن تحج البيت، قل ربي استجبت لك طوعا، آمني حين ذاك النداء. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا.